بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن حنيم رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند قول الحديث رقم 214 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تربية النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. الشرح: موضوع الحديث التلبية في الحج. المفردات هي معنى الكلمات لبيك، معنى التلبية الإجابة، أي ألبي أمرك بالفعل ونهيك بالترك، سمعا وطاعة لجلالك وامتثالا لأمرك. وفسره قوم بالإقامة على الطاعة، أخذا من قولهم ألب بالمكان أي لزمه وأقام فيه. والمعنى على هذا التفسير: أنا ملازم لطاعتك، مقيم عليها، لا أحيد عنها ولا أتركها. ولعل المعنى الأول أوضح، وهو بمعنى ألبي أمرك بالفعل ونهيك بالترك، لكونه أسرع مبادرة إلى الذهن، وهو إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام حين أكمل بناء البيت، فأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، وهو إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام حين أكمل بناء البيت فأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، فقال: يا ربي كيف أؤذن ولا يسمعني أحد؟ فقال له ربه: عليك الأذان وعلي البلاغ. فوقف على حجر المقام، وقيل على جبل أبي قبيس، ونادى: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ويقال إنهم أجابوه من أصلاب الرجال وأرحام النساء. والمهم أن معنى لبيك إجابة لك بعد إجابة، فالتثنية للتكرار غير المتناهي، أي يجيب دعوتك كلما دعوت. قوله لبيك لا شريك لك، هذا تقرير للتوحيد وتبرؤ وتنصل مما زاده المشركون الجاهليون بقولهم: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قوله: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا فيه خلاف من أهل العلم، من أهل العلم كسر همزة إن الحمد والنعمة وتكون الجملة ابتدائية، ومن أهل العلم من فتح وتكون الجملة تعليلية: أن الحمد والنعمة لك، فكأنه قال: لأن الحمد بجميع أنواعه وأسبابه وموجباته، سواء كان على الكمالات أو النعم، فهو مستحق لك دون غيرك. والنعمة اسم جنس، كما أن الحمد اسم جنس أيضا لك وحدك. والملك ملك جميع الكون، الملك المطلق والمقيد، والملك المقيد كله لك لا شريك لك. وقد انتظمت هذه الثلاثة الألفاظ جميع جناس الكمالات لله، وهو الحمد والنعمة والملك. وقد انتظمت هذه الثلاثة الألفاظ جميع جناس الكمالات لله سبحانه وتعالى دون غيره، فله الحمد المطلق، وكل هذه هو مختص بها دون غيره، ولهذا قال لا شريك لك. قوله لبيك وسعديك، القول في سعديك كالقول في لبيك، بمعنى أني أسعدك في أمرك ونهيك وتصديق خبرك إسعادا بعد إسعاد، ومتابعة بعد متابعة، وطاعة بعد طاعة. قوله والخير بيديك، أي الخير كله في يديك، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، كقوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يقضي ما في يده، أي لم ينقص ما في يده أي من الخير والنعم، وهذا كقول الخضر عليه السلام لموسى مثل علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما يأخذ هذا الطائر من البحر فلينظر بما يرجع. قوله الرغباء إليك والعمل، أي الرغبة في الثواب فيما عندك من الخزائن في الدنيا والآخرة كلها إليك، والعمل متوجه إليك ومقصود به إياك، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى الإجمالي، أمر الله سبحانه وتعالى عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم معلم الخير وهادي البشرية أن يقرر الحاج تلبية بالإحرام بقوله لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية المتضمنة للتوحيد والتي تقرر العبودية لله وحده لا شريك له، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الموجبة للدخول في الإحرام. فقه الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث وجوب طاعة لله رب العالمين في كل ما أمر ونهى، وهذا هو ما يقرره الحاج على نفسه بقوله لبيك اللهم لبيك، ابتداء بالتوحيد وانتهاء بكل طاعة. ثانيا، اختلف أهل العلم في حكم التلبية، فذهب قوم إلى أنها سنة من السنن لا يجب تركها شيء، لا يجب بتركها شيء، نسبه الصنعاني إلى الشافعي وأحمد. قلت أولا المعروف عند الحنابل أنهم يجعلون التلبية من واجبات الحج ويجب بتركها دم. ثانيا أن التلبية واجبة يجب بتركها دم، يعني بناء على رأي الحنابلة. قال حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة، وليس هذا ابن أبو هريرة الصحابي، إنما هذا اسمه الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة، وهذا يعني اشتهر بهذا الاسم، وهو قاضي شهير في بغداد، توفى عام 345. ثانيا أن التلبية واجبة يجب بتركها دم، قال حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية، وقال إنه وجد للشافعي نصا يدل عليه على الوجوب أي التلبية. قال وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطاب عن مالك وأبي حنيفة، وبذكر بعض أهل العلم على أن التلبية سنة، وهو مذهب الشافعي والحنابلة، واختار ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وأما أبو حنيفة ومالك فرأيهما أن التلبية واجبة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ثالثا أنها واجبة، يعني على رأي الحنابلة كما يقول شيخنا رحمه الله، لكنها ثالثا أنها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه إلى الطريق. وحكى ابن المنذر عن الحنفية إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. رابعا أنها أي التلبية ركن في الإحرام، يعني علامة دخولك في الإحرام التلبية، أنها ركن في الإحرام لا ينعقد الإحرام بدونها. حكاه ابن عبد البر عن المنذري وأبي حنيفة، وأهل الظاهر قالوا هي نظيرة تكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني فكما تعرف أن هذا مصلي بتكبيرته للإحرام، كذلك تعرف أن هذا حاج ومعتمر بتلبيته في الإحرام. وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال التلبية فرض الحج. وحكاه ابن المنذر عن عطاء وطاوس وعكرمة. وحكى النووي عن داود أنه لابد من رفع الصوت أي بالتلبية. قال الصنعاني وما أجود قول داود مع صحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها وقوله الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء الهدي والأضاحي يوم النحر. وقوله لتأخذوا مناسككم في رواية لتأخذوا عني مناسككم أي أعمال الحج، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قلت يقول شيخنا أحمد نجم رحمه الله الاستدلال على وجوب رفع الصوت بهذا الحديث فيه نظر، يعني يرى الشيخ رحمه الله أن رفع الصوت بالتلبية ليس بواجب بل هو سنة، وأما التلبية نفسها فهي واجبة، لأن رفع الصوت سنة باتفاق المذاهب الأربعة. حكى ذلك الإمام النووي رحمه الله في شريعة على مسلم، واستدلوا بأحاديث منها أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. خرجه أهل السنة وصحابه الإمام الألباني رحمه الله. ولحديث أبي سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ بالحج صراخا، رواه مسلم أي رفع صوته بالتلبية. قل شيخنا النجم رحمه الله قلت الاستدلال على وجوب رفع الصوت بهذا الحديث فيه نظر، وهو حديث لتأخذوا عني مناسككم والحج العج والثج، لأنه يصح أن يقدر الحج الكامل العج والثج، ويصح أن يقدر الحج الصحيح العج والثج. ولوجود هذا الاحتمال فإنه لا يتعين المطلوب إلا إذا وجد ما يدل عليه من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، علم بأن النية للحج هي ركن، لأن أركان الحج أربعة: النية ويدخل في النسك، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة. أما التلفظ بالتلبية فالظاهر منه الوجوب لأول مرة. يرى شيخنا النجم رحمه الله على أن التلبية للمرة الأولى واجب وما بعدها سنة، وذلك يقول بعد ذلك يكون سنة، هذا ما يترجح لي والله أعلم بصواب ذلك، لأنه الشيخ يقول أن تحية الحاج أو المعتمر هي التلبية، يعني يعرف أن هذا الإنسان حاج أو معتمر بتلبيته علامة، فيكون الأول مرة واجب وما بعده سنة، والله أعلم بالصواب. هذا كلام الشيخ رحمه الله. الحديث الذي بعده حديث رقم 215 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. مسافة اليوم والليلة تقدر بثمانين كيلو، مسافة اليوم أو الليلة تقدر بأربعين كيلو. الشر موضوع الحديث تحريم السفر مع غير محرم وجوازه مع المحرم أو الزوج. مفردات قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لفظ امرأة نكرة يعم كل امرأة، وجملة تؤمن بالله واليوم الآخر جملة مخصصة أي متصفة بالإيمان بالله واليوم الآخر، والمقصود به المسلمة، لأن الأحكام الشرعية منصب على أهل الإسلام. خامس جملة أن تسافر هي الجملة التي ينصب عليها النهي، أي لا يحل لها السفر هذه المسافة إلا ومعها من هو حرمة عليها أي محرم لها. قوله إلا ومعها حرمة، المراد بالحرمة هنا المحرم، ويدخل فيه الزوج دخول أغلبية، والمحرم الذي يحل لها السفر معه أي المرأة ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب. فيحل للرجل أن يسافر بأمه وأخته وبنته وبنت أخيه وبنت أخته وعمته وخالته، وهؤلاء هن المحارم السبع التي يحرمن بالنسب. وأما السبب أي المحرم بالسبب فهو إما نكاح أو رضاع، أي السبب في التحريم إما يكون زواج أو يكون رضاع. فبالنكاح تحرم أم الزوجة لأنه دخل ببنتها، وبنت الزوجة المدخول بها، وإذا دخل على الزوجة حرمت عليه أمها، والعكس بالعكس إذا دخل إلى الأم حرم عليه ابنتها. وبنت الزوجة المدخول بها على التأبيد، وتحرم زوجة الأب ومن له عليه ولادة من الأجداد، كذلك زوجة الابن، فهؤلاء يحرمن بالنكاح، يعني سبب النكاح، فيجوز للمرأة أن تسافر مع واحدة من هؤلاء. وأما الرضاع فكأخته من الرضاع، كأمه من الرضاع، كعمته من الرضاع، وهكذا. وما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما جاء في الحديث. ومنع الإمام مالك السفر مع ابن الزوج، قال لوجود الفساد في هذه الأزمنة. وأقول، يقول شيخنا، إن هذا الحكم سار في المسلمين إلى يوم القيامة، حكم التحريم على التأبيد إما بسبب أو بنسب. وينبغي أن ينظر في الرجل الذي يسافر بالمرأة، وإن كان متهتكا أي لحدود الله، والمرأة لا تمنع على نفسها منه ولو كان من المحارم، فينبغي ألا تسافر معه حتى أخته من الرضاع، لأنه لا يؤمن عليها. أما المسلم الظاهر العدالة والمستور الحال فيجوز ذلك يتسافر معه. والثالث السبب، سبب الرضاع بشروطه بأن تكون الرضعات 5 فأكثر في الحولين، يعني شروط أن يكون هذه يكون الأحكام الرضاعة تترتب إذا كان رضع هذا الشخص والبنت الرضعات من الأم 5 رضعات، والرضعة تقدر بأن يرضع من الثدي ثم يتركه ثم يعود إليه مرة ثانية، هذه تعتبر ثانية، يعني قد يكون 5 رضعات في جلسة واحدة في الحولين، أي في يكون رضاعه في السنتين الأوليين من حياة هذا الطفل. المعنى الإجمالي، إن العليم الخبير هو الله عز وجل نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة المسافة المشار إليها إلا مع ذي محرم أو زوج، حماية للأعراض أن تستباح وللأخلاق أن تفسد، حتى يكون المجتمع مجتمعا نظيفا سليما من الفساد، وبالله التوفيق. في كل حديث ما يستفاد من هذا الحديث، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، في لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. أولا، تحريم سفر المرأة بدون زوج أو محرم المسافة المحددة في الأحاديث، وهو اليوم والليلة أو اليوم أو الليلة. ثانيا، قد وردت الأحاديث بمقدار بمقادير مختلفة، ففي بعضها 3 أيام، يعني بعض الأحاديث لا يحل، جاء فيها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام، وفي بعضها يومان، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومان ويومين إلا مع ذي محرم، في بعضها يوم وليلة كما في هذا الحديث، حديث البخاري، حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة، في بعضها يوم كان في لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، في بعضها لا تسافر مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم. وهذه الأحاديث التي وردت فيها المقادير، منها ما هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم معا، ومنها ما هو في صحيح مسلم وهي رواية اليوم المستقل ورواية الليلة المستقلة، يعني مسافة 40 كيلو. وهناك رواية عند أبي داود، يعني فيها السفر، فيها التحديد ببريد، والبريد يقدر 20 كيلو، ولكن هذه الرواية شاذة، والشاذ حكمه الضعف أو أنه ضعيف، ولكنها من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسهيل بن أبي صالح ثقة، إلا أن في حفظه شيئا، وعلى هذا فإن أقل ما صح به الحديث صحة يطمئن إليها هو اليوم المستقل والليلة المستقلة. يعني رأي شيخنا النجم رحمه الله أن أقل أي يعتبر وسط رأيه بين من يقول مسافة القصر بريد، وبين من يقول مسافة القصر بريدان أو يوم أو ليلة. ومسافة اليوم بالسير القديم لا بالسير الحديث على السيارة والطائرة بالمشي على الأقدام أو بعلو الدواب. مسافة اليوم بالسير القديم بريدان غالبا يعني 40 كيلو، والبريدان 24 ميلا وهي 40 كيلو. فمسافة 40 كيلو يعتبر سفر عند شيخنا النجم رحمه الله بدلالة حديث مسلم. وهذه الرواية يعتمد عليها في هذا الباب، في باب القصر والجمع وما يسمى سفرا. يعني يجوز له الشخص أن يكسر الصلاة الرباعية ركعتين ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسافة التي هي 40 كيلو سواء ليلا أو نهارا. ثالثا، تبين مما سبق أنه لا يجوز لامرأة أن تسافر هذه المسافة إلا مع زوج أو ذي محرم، قد تبين لنا مما سبق من هو المحرم. رابعا، قد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة من النساء الأمينات أو الرجال المأمونين، يعني إذا لم تجد محرما فلها أن تسافر على هذا القول مع النساء الأمينات أو الرجال المأمونين. ورد عليهم، يقول شيخنا النجم رحمه الله، ورد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له ذلك الرجل: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره بترك الجهاد في سبيل الله مع الفضل الذي فيه ليحج مع امرأته، فدل ذلك على وجوب أن تحج المرأة مع محرمها زوجها أو ابنها أو غيرها من المحارم. ولم يستفصل هل معها رفقة مأمونة أم لا حتى يرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بالحج لوحدها. وفي عدم الاستفصال دليل على أن هذه الآراء مخالفة للنص، أي من يقول بأن المرأة أن تسافر مع رفقة مع نساء أمينات أو رجال أمناء، هذا رأي مخالف للنص، وعلى طالب العلم أن يتمشى مع النص. خامسا، ربما استدل بعض أهل العلم بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، يعني الإسلام، حتى تخرج المرأة من الحيرة حتى تأتي هذا البيت. حيرة كأنها في بلاد الشام أو العراق، تحتاج إلى بحث. حتى تأتي الحيرة، حتى تأتي هذا البيت، حتى تخرج المرأة من الحيرة حتى تأتي هذا البيت فتطوف به لا تخاف إلا الله. فاستدل بعضهم على أن المرأة لها تسافر لوحدها كما جاء في هذا الحديث، ولكن الشيخ رحمه الله قال فيه موجها له، والجواب أن هذا الحديث إخبار عن أمر يقع، وهو أن الإسلام سينتشر وأنه يترتب عليه، والتوحيد سينتشر ويترتب على ذلك الأمن في البلاد وبين العباد، ولا يدل هذا يدل على جواز سفر المرأة لوحدها أو مع رفقة لوحدها مع رفقة بدون محرم. والجواب أن هذا الحديث إخبار عن أمر يقع، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إباحة سفر المرأة وحدها. سادسا، يؤخذ من هذا الحديث أن وجود الزوج أو المحرم تحريما مؤبدا شرط في وجوب الحج على المرأة، يعني المرأة لا تكون مستطيعة حتى يكون معها محرم، فإذا لم يوجد لها محرم فليست بمستطيعة، وأنها إذا لم تجد محرما وكانت واجدة لنفق، يعني غنية لكنها ما عندها محرم، فإنه لا يجوز لها أن تحج مع كونها غنية، بل يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها، يعني توكل من يؤدي عنها الحج أو العمرة، أن تستنيب من يؤدي عنها فريضة الحج في هذه الحال. وهذا هو القول الصحيح، يقول شيخنا النجم رحمه الله، الذي تطمئن إليه النفس سواء كانت فتية شابة، أي هذه المرأة الغنية التي لم تجد محرما، سواء كانت فتية شابة أو كبيرة السن، بعموم الحديث الوارد بالنهي، يعني سفرها لوحدها أو مع رفقة، ولأنه كما قيل لكل ساقطة لاقطة، يعني الناس ما كلهم على قلب رجل واحد على إيمان، بل قد يكون من هو شاذ. سابعا، ويؤخذ من قوله: لا يحل تحريم سفر المرأة بدون محرم، ولو كانت مع رفقة مأمونة، لأن هذه العبارة لا تتناول الكراهة وإنما تتناول التحريم، لا يحل، لأن الأصل في النهي التحريم. ثامنا، إنما شرع الله عز وجل هذا الحكم، أي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، أن هذا الحكم أمثال من الأحكام التي يترتب عليها نزاهة المجتمع الإسلامي حماية للمسلمين من أسباب الوقوع فيما حرم الله عز وجل، وهذا من باب سد الذرائع المفضية إلى الزنا وارتكاب الفواحش. تاسعا، ما يسمى بنكاح الجلالة أو عقد الجلالة، وهو العقد الذي لا يقصد منه العقدة الزوجية كما يفعله بعض الناس. إذا كانت المرأة ليس لها محرم تستدعي رجلا وتعطيه أجرة ويعقد عليها عقد جلالة، جلالة وجلالة كما يقول، ثم يحج بها، وإذا انتهى الحج طلقها. يعطيه مال كمهر أو نحو ذلك أو مقدار النفقة، ثم يعقد عليها عقدا مؤقتا، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالنكاح المنتهي بالطلاق، زواج النكاح المؤقت، هذا محرم، لأن الأصل في النكاح الاستدامة. وأقول إن هذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه إباحة السفر بها ولا التوارث بينهما إن قدر موته أو موتها، لأنها أجنبية، حيث إن العقد باطل ومبني على باطل فهو باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن حنيم رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند قول الحديث رقم 214 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تربية النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. الشرح: موضوع الحديث التلبية في الحج، المفردات هي معنى الكلمات لبيك، معنى التلبية الإجابة، أي ألبي أمرك بالفعل ونهيك بالترك، سمعا وطاعة لجلالك وامتثالا لأمرك. وفسره قوم بالإقامة على الطاعة، أخذا من قولهم ألب بالمكان، أي لزمه وأقام فيه. والمعنى على هذا التفسير: أنا ملازم لطاعتك، مقيم عليها، لا أحيد عنها ولا أتركها. ولعل المعنى الأول أوضح، وهو بمعنى ألبي أمرك بالفعل ونهيك بالترك، لكونه أسرع مبادرة إلى الذهن، وهو إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام حين أكمل بناء البيت، فأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، وهو إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام حين أكمل بناء البيت، فأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، فقال: يا ربي كيف أؤذن ولا يسمعني أحد؟ فقال له ربه: عليك الأذان وعلي البلاغ. فوقف على حجر المقام، وقيل على جبل أبي قبيس، ونادى: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ويقال: إنهم أجابوه من أسراب الرجال وأرحام النساء. والمهم أن معنى لبيك إجابة لك بعد إجابة، فالتثنية للتكرار غير المتناهي، أي يجيب دعوتك كلما دعوت. قوله لبيك لا شريك لك، هذا تقرير للتوحيد وتبرؤ وتنصل مما زاده المشركون الجاهليون بقولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا فيه خلاف من أهل العلم، من أهل العلم من كسر همزة إن الحمد والنعمة وتكون الجملة ابتدائية، ومن أهل العلم من فتح وتكون الجملة تعليلية أن الحمد والنعمة لك، فكأنه قال لأن الحمد بجميع أنواعه وأسبابه وموجباته سواء كان على الكمالات أو النعم فهو مستحق لك دون غيرك. والنعمة اسم جنس كما أن الحمد اسم جنس أيضا لك وحدك، والملك ملك جميع الكون، الملك المطلق والمقيد، والملك المقيد كله لك لا شريك لك. وقد انتظمت هذه الثلاثة الألفاظ جميع جناس الكمالات لله، وهو الحمد والنعمة والملك. وقد انتظمت هذه الثلاثة الألفاظ جميع جناس الكمالات لله سبحانه وتعالى دون غيره، فله الحمد المطلق، وكل هذه هو مختص بها دون غيره، ولهذا قال لا شريك لك. قوله لبيك وسعديك، القول في سعديك كالقول في لبيك، بمعنى أني أسعدك في أمرك ونهيك وتصديق خبرك إسعادا بعد إسعاد، ومتابعة بعد متابعة، وطاعة بعد طاعة. قوله والخير بيديك، أي الخير كله في يديك، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. كقوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يقضي ما في يده، أي لم ينقص ما في يده أي من الخير والنعم. وهذا كقول الخضر عليه السلام لموسى مثل علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما يأخذ هذا الطائر من البحر فلينظر بما يرجع. قوله الرغباء إليك والعمل، أي الرغبة في الثواب فيما عندك من الخزائن في الدنيا والآخرة كلها إليك، والعمل متوجه إليك ومقصود به إياك، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى الإجمالي، أمر الله سبحانه وتعالى عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم معلم الخير وهادي البشرية أن يقرر الحاج تلبية بالإحرام بقوله لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية المتضمنة للتوحيد والتي تقرر العبودية لله وحده ولا شريك له، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الموجبة للدخول في الإحرام. فقه الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث وجوب طاعة لله رب العالمين في كل ما أمر ونهى، وهذا هو ما يقرره الحاج على نفسه بقوله لبيك اللهم لبيك، ابتداء بالتوحيد وانتهاء بكل طاعة. ثانيا، اختلف أهل العلم في حكم التلبية، فذهب قوم إلى أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، نسبه الصنعاني إلى الشافعي وأحمد. قلت أولا المعروف عند الحنابل أنهم يجعلون التلبية من واجبات الحج ويجب بتركها دم. ثانيا أن التلبية واجبة يجب بتركها دم، يعني بناء على رأي الحنابلة. قال حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة، وليس هذا ابن أبو هريرة الصحابي، إنما هذا اسمه الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة، وهذا يعني اشتهر بهذا الاسم، وهو قاضي شهير في بغداد، توفى عام 345. ثانيا أن التلبية واجبة يجب بتركها دم. قال حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية، وقال إنه وجد للشافعي نصا يدل عليه على الوجوب أي التلبية. قال وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية، والخطابي عن مالك وأبي حنيفة. وبذكر بعض أهل العلم على أن التلبية سنة، وهو مذهب الشافعي والحنابلة، واختار ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وأما أبو حنيفة ومالك فرأيهما أن التلبية واجبة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ثالثا أنها واجبة، يعني على رأي الحنابلة كما يقول شيخنا رحمه الله، لكنها ثالثا أنها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه إلى الطريق. وحكى ابن المنذر عن الحنفية إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. رابعا أنها أي التلبية ركن في الإحرام، يعني علامة دخولك في الإحرام التلبية. أنها ركن في الإحرام لا ينعقد الإحرام بدونها. حكاه ابن عبد البر عن المنذري وأبي حنيفة. وأهل الظاهر قالوا هي نظيرة تكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني فكما تعرف أن هذا مصلي بتكبيرته للإحرام، كذلك تعرف أن هذا حاج ومعتمر بتلبيته في الإحرام. وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه، قال التلبية فرض الحج. وحكى ابن المنذر عن عطاء وطاوس وعكرمة، وحكى النووي عن داود أنه لابد من رفع الصوت أي بالتلبية. قال الصنعاني وما أجود قول داود مع صحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقوله الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء الهدي والأضاحي يوم النحر. وقوله لتأخذوا مناسككم في رواية لتأخذوا عني مناسككم أي أعمال الحج، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قلت يقول شيخنا أحمد نجم رحمه الله الاستدلال على وجوب رفع الصوت بهذا الحديث فيه نظر، يعني يرى الشيخ رحمه الله أن رفع الصوت بالتلبية ليس بواجب بل هو سنة، وأما التلبية نفسها فهي واجبة، لأن رفع الصوت سنة باتفاق المذاهب الأربعة. حكى ذلك الإمام النووي رحمه الله في شريعة على مسلم، واستدلوا بأحاديث منها أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. خرجه أهل السنة وصحبه الإمام الألباني رحمه الله. ولحديث أبي سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ بالحج صراخا، رواه مسلم أي رفع صوته بالتلبية. قل شيخنا النجم رحمه الله قلت الاستدلال على وجوب رفع الصوت بهذا الحديث فيه نظر، وهو حديث لتأخذوا عني مناسككم والحج العج والثج، لأنه يصح أن يقدر الحج الكامل العج والثج، ويصح أن يقدر الحج الصحيح العج والثج. ولوجود هذا الاحتمال فإنه لا يتعين المطلوب إلا إذا وجد ما يدل عليه من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، علم بأن النية للحج هي ركن، لأن أركان الحج أربعة: النية ويدخل في النسك، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة. أما التلفظ بالتلبية فالظاهر منه الوجوب لأول مرة. يرى شيخنا النجم رحمه الله على أن التلبية للمرة الأولى واجب وما بعدها سنة، وذلك يقول بعد ذلك يكون سنة، هذا ما يترجح لي والله أعلم بالصواب. وذلك لأنه الشيخ يقول أن تحية الحاج أو المعتمر هي التلبية، يعني يعرف أن هذا الإنسان حاج أو معتمر بتلبيته علامة، فيكون الأول مرة واجب وما بعده سنة، والله أعلم بالصواب. هذا كلام الشيخ رحمه الله. الحديث الذي بعده حديث رقم 215 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. مسافة اليوم والليلة تقدر ب80 كيلو، مسافة اليوم أو الليلة تقدر بأربعين كيلو. الشر موضوع الحديث تحريم السفر مع غير محرم وجوازه مع المحرم أو الزوج. مفردات قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لفظ امرأة نكرة يعم كل امرأة، وجملة تؤمن بالله واليوم الآخر جملة مخصصة أي متصفة بالإيمان بالله واليوم الآخر والمقصود به المسلمة، لأن الأحكام الشرعية منصبة على أهل الإسلام. خامس، جملة أن تسافر هي الجملة التي ينصب عليها النهي، أي لا يحل لها السفر هذه المسافة إلا ومعها من هو حرمة عليها أي محرم لها. قوله إلا ومعها حرمة، المراد بالحرمة هنا المحرم، ويدخل فيه الزوج دخول أغلبية، والمحرم الذي يحل لها السفر معه أي المرأة، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب. فيحل للرجل أن يسافر بأمه وأخته وبنته وبنت أخيه وبنت أخته وعمته وخالته، وهؤلاء هن المحارم السبع التي يحرمن بالنسب. وأما السبب أي المحرم بالسبب فهو إما نكاح أو رضاع، أي السبب في التحريم إما يكون زواج أو يكون رضاع. فبالنكاح تحرم أم الزوجة لأنه دخل ببنتها، وبنت الزوجة المدخول بها، وإذا دخل على الزوجة حرمت عليه أمها، والعكس بالعكس إذا دخل إلى الأم حرم عليه ابنتها. وبنت الزوجة المدخول بها على التأبيد، وتحرم زوجة الأب ومن له عليه ولادة من الأجداد، كذلك زوجة الابن، فهؤلاء يحرمنا بالنكاح يعني سبب النكاح. فيجوز للمرأة أن تسافر مع واحدة من هؤلاء. وأما الرضاع فكأخته من الرضاع، كأمه من الرضاع، كعمته من الرضاع، وهكذا. وما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما جاء في الحديث. ومنع الإمام مالك السفر مع ابن الزوج، قال لوجود الفساد في هذه الأزمنة. وأقول يقول شيخنا إن هذا الحكم سار في المسلمين إلى يوم القيامة، حكم التحريم على التأبيد إما بسبب أو بنسب. وينبغي أن ينظر في الرجل الذي يسافر بالمرأة، وإن كان متهتكا أي لحدود الله، والمرأة لا تمنع على نفسها منه ولو كان من المحارم، فينبغي ألا تسافر معه حتى أخته من الرضاع، لأنه لا يؤمن عليها. أما المسلم الظاهر العدالة والمستور الحال فيجوز ذلك يتسافر معه. والثالث السبب، سبب الرضاع بشروطه بأن تكون الرضعات خمسة فأكثر في الحولين، يعني شروطا يكون هذه يكون الأحكام الرضاعة تترتب إذا كان رضع هذا الشخص والبنت الرضعات من الأم خمس رضعات، والرضعة تقدر بأن يرضع من الثدي ثم يتركه ثم يعود إليه مرة ثانية، هذه تعتبر ثانية، يعني قد يكون خمس رضعات في جلسة واحدة في الحولين، أي في يكون رضاعه في السنتين الأوليين من حياة هذا الطفل. المعنى الإجمالي إن العليم الخبير هو الله عز وجل نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة المسافة المشار إليها إلا مع ذي محرم أو زوج، حماية للأعراض أن تستباح وللأخلاق أن تفسد، حتى يكون المجتمع مجتمعا نظيفا سليما من الفساد، وبالله التوفيق. في كل حديث ما يستفاد من هذا الحديث، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر سفر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، في لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. أولا، تحريم سفر المرأة بدون زوج أو محرم المسافة المحددة في الأحاديث، وهو اليوم والليلة أو اليوم أو الليلة. ثانيا، قد وردت الأحاديث بمقدار بمقادير مختلفة، ففي بعضها ثلاثة أيام، يعني بعض الأحاديث جاء فيها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام، وفي بعضها يومان، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومان ويومين إلا مع ذي محرم، في بعضها يوم وليلة كما في هذا الحديث، حديث البخاري، حديث نعم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة، في بعضها يوم كيف لفظ البخاري، لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، في بعضها لا تسافر مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم. وهذه الأحاديث التي وردت فيها المقادير، منها ما هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم معا، ومنها ما هو في صحيح مسلم وهي رواية اليوم المستقل ورواية الليلة المستقلة، يعني مسافة 40 كيلو. وهناك رواية عند أبي داود يعني فيها السفر، فيها التحديد ببريد، والبريد يقدر 20 كيلو، ولكن هذه الرواية شاذة، والشاذ حكمه الضعف أو أنه ضعيف، ولكنها من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسهيل بن أبي صالح ثقة إلا أن في حفظه شيئا، وعلى هذا فإن أقل ما صح به الحديث صحة يطمئن إليها هو اليوم المستقل والليلة المستقلة. يعني رأي شيخنا النجم رحمه الله أن أقل يعتبر وسط رأيه بين من يقول مسافة القصر بريد، وبين من يقول مسافة القصر بريدان أو يوم أو ليلة. ومسافة اليوم بالسير القديم، لا بالسير الحديث على السيارة والطائرة، بالمشي على الأقدام أو على الدواب، مسافة اليوم بالسير القديم بريدان غالبا، يعني 40 كيلو، والبريدان 24 ميلا وهي 40 كيلو، فمسافة 40 كيلو يعتبر سفر عند شيخنا النجم رحمه الله بدلالة حديث مسلم. وهذه الرواية يعتمد عليها في هذا الباب، في باب القصر والجمع وما يسمى سفرا، يعني يجوز له الشخص أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسافة التي هي 40 كيلو، سواء ليلا أو نهارا. ثالثا، تبين مما سبق أنه لا يجوز لامرأة أن تسافر هذه المسافة إلا مع زوج أو ذي محرم، قد تبين لنا مما سبق من هو المحرم. رابعا، قد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة من النساء الأمينات أو الرجال المأمونين، يعني إذا لم تجد محرما فلها تسافر على هذا القول مع النساء الأمينات والرجال المأمونين. ورد عليهم، يقول شيخنا النجم رحمه الله، ورد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له ذلك الرجل: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره بترك الجهاد في سبيل الله مع الفضل الذي فيه ليحج مع امرأته، فدل ذلك على وجوب أن تحج المرأة مع محرمها، زوجها أو ابنها أو غيرها من المحارم. ولم يستفصل هل معها رفقة مأمونة أم لا، حتى يرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بالحج لوحدها. وفي عدم الاستفصال دليل على أن هذه الآراء مخالفة للنص، أي من يقول بأن المرأة أن تسافر مع رفقة مع نساء أمينات أو رجال أمناء، هذا رأي مخالف للنص، وعلى طالب العلم أن يتمشى مع النص. خامسا، ربما استدل بعض أهل العلم بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، يعني الإسلام، حتى تخرج المرأة من الحيرة حتى تأتي هذا البيت. حيرة كأنها في بلاد الشام أو العراق، تحتاج إلى بحث، حتى تأتي الحيرة، حتى تأتي هذا البيت، حتى تخرج المرأة من الحيرة حتى تأتي هذا البيت فتطوف به لا تخاف إلا الله. فاستدل بعضهم على أن المرأة لها تسافر لوحدها كما جاء في هذا الحديث، ولكن الشيخ رحمه الله قال فيه موجها له، والجواب أن هذا الحديث إخبار عن أمر يقع، وهو أن الإسلام سينتشر وأنه يترتب عليه والتوحيد سينتشر ويترتب على ذلك الأمن في البلاد وبين العباد. ولا يدل هذا يدل على جواز سفر المرأة لوحدها أو مع رفقة لوحدها مع رفقة بدون محرم. والجواب أن هذا الحديث إخبار عن أمر يقع، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إباحة سفر المرأة وحدها. سادسا، يؤخذ من هذا الحديث أن وجود الزوج أو المحرم تحريما مؤبدا شرط في وجوب الحج على المرأة، يعني المرأة لا تكون مستطيعة حتى يكون معها محرم، فإذا لم يوجد لها محرم فليست بمستطيعة، وأنها إذا لم تجد محرما وكانت واجدة لنفق، يعني غنية لكنها ما عندها محرم، فإنه لا يجوز لها أن تحج ما كان مع كونها غنية، بل يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها، يعني توكل من يؤدي عنها الحج أو العمرة، أن تستنيب من يؤدي عنها فريضة الحج في هذه الحال. وهذا هو القول الصحيح، يقول شيخنا النجيب رحمه الله، الذي تطمئن إليه النفس سواء كانت فتية شابة، أي هذه المرأة الغنية التي لم تجد محرما، سواء كانت فتية شابة أو كبيرة السن، بعموم الحديث الوارد بالنهي، يعني سفرها لوحدها أو مع رفقة، ولأنه كما قيل لكل ساقطة لاقطة، يعني الناس ما كلهم على قلب رجل واحد على إيمان، بل قد يكون من هو شاذ. سابعا، ويؤخذ من قوله لا يحل تحريم سفر المرأة بدون محرم ولو كانت مع رفقة مأمونة، لأن هذه العبارة لا تتناول الكراهة وإنما تتناول التحريم، لا يحل، لأن الأصل في النهي التحريم. ثامنا، إنما شرع الله عز وجل هذا الحكم، أي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، أن هذا الحكم أمثال من الأحكام التي يترتب عليها نزاعة المجتمع الإسلامي حماية للمسلمين من أسباب الوقوع فيما حرم الله عز وجل، وهذا من باب سد الذرائع المفضية إلى الزنا وارتكاب الفواحش. تاسع، ما يسمى بنكاح الجلالة أو عقد الجلالة، وهو العقد الذي لا يقصد منه العقد الزوجية كما يفعله بعض الناس، إذا كانت المرأة ليس لها محرم تستدعي رجلا وتعطيه أجرة ويعقد عليها عقد جلالة أو جلالة كما يقول، ثم يحج بها، وإذا انتهى الحج طلقها، يعطيه مال كمهر أو نحو ذلك أو مقدار النفقة، ثم يعقد عليها عقدا مؤقتا، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالنكاح المنتهي بالطلاق، زواج النكاح المؤقت، هذا محرم، لأن الأصل في النكاح الاستدامة. وأقول إن هذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه إباحة السفر بها ولا التوارث بينهما إن قدر موته أو موتها، لأنها أجنبية، حيث إن العقد باطل ومبني على باطل فهو باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.